أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر، بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. هذا هو الحديث الخامس بعنوان حوادث ما بعد الشهادة. في البداية يتركز الحديث على موضوع رأس الإمام الحسين عليه السلام في الكوفة. طبيعي أن الموالي يعيش في هذه الأيام اللوعة، وهو يتابع بقلبه رأس الإمام الحسين سلام الله عليه ورؤوس الشهداء، بالإضافة إلى موكب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بقية السيف من أهل البيت عليهم السلام، الإمام السجاد سلام الله عليه والسيدة زينب، سائر من كان في السبي وكان في هذا الموكب، الإمام الباقر سلام الله عليه، وكان بحسب المصادر بين الثالثة والرابعة من عمره الشريف. يتحدث المؤرخون عادة عن مسألة إرسال الرأس إلى الكوفة في اليوم العاشر، يعني عجل ابن سعد بإرسال الرأس الشريف إلى الكوفة. وعادة يذكر في المجالس أن امرأة حامل الرأس رأت نورا يسطع وتفاصيل أخرى من هذا القبيل، فلذلك تثار علامات استفهام عند الكثيرين حول أصل المسألة، أنه شو النور الساطع وشو مثلا أنه بترتب على هذا مجلس وإلى آخره. فلذلك بالإضافة إلى أصل أهمية المسألة، ينبغي تتبع هذا الأمر في المصادر لنرى كيف تحدثت المصادر، وخصوصا القديم منها عن هذا الموضوع. أبدأ بنقل نص السيد ابن طاووس في اللهوف. طبعا النصوص التالي راح تجي للبلاذري للطبري أقدم. يقول السيد ابن طاووس: ثم إن عمر بن سعد بعث برأس الحسين عليه السلام في ذلك اليوم، وهو يوم عاشوراء، مع خولي ابن يزيد الأصبحي. مر معنا أنه في بعض المصادر خولة وينهى عن هذا، أنه هذا غريب، الصحيح خولي. وحميد ابن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد، هذا بالنسبة لرأس الإمام الحسين سلام الله عليه. باقي الرؤوس، ومنيح الملاحظة تكون واضحة بذهن الموالي، أنه الرؤوس البقية ما كانت مع موكب السبايا، وإنما أرسلت بعد الرأس، يعني عجلوا بإرسال الرأس الشريف ثم أرسلوا الرؤوس ثم وصل موكب رسول الله صلى الله عليه وآله المعروف بموكب السبي. لذلك يقول السيد ابن طاووس بعدما مر عن رأس سيد الشهداء سلام الله عليه، وأمر يعني ابن سعد برؤوس الباقين من أصحابه وأهل بيته، فنظفت وسرح بها مع شمر بن ذي الجوشان لعنه الله وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج فأقبلوا حتى قدموا بها الكوفة. الآن الحديث فقط عن وصول الرأس الشريف، وبالمناسبة بنذكر أيمتى وصلت سائر الرؤوس، بعدين برجع لتفاصيل حول الرأس الشريف في الكوفة. الطبري يؤكد على إرسال الرأس الشريف في اليوم العاشر كما مر عن السيد بن طاووس مع خولي، وسيأتي نصه بالتفصيل. والطبري بتميز بأنه هو اللي بيذكر وبيأكد مسألة النور الساطع من الرأس الشريف. حول سائر الرؤوس يقول الطبري: وقطف رؤوس الباقين فسرح باثنين وسبعين رأسا مع شمر بن ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمر بن الحجاج وعزرة بن قيس فأقبلوا حتى قدموا بها على عبيد الله بن زياد. هلأ يستفيض في المصادر، هذا أمر جدير بالتتبع والتحقيق، يستفيض أنه جاءت كندة بكذا رأس، وجاءت القبيلة الفلانية بكذا رأس، وجاءت القبيلة الفلانية بكذا رأس. جاءت أول ما واحد بيقراها بتصور أنه هالموكب إجا الجيش رجع وكل قبيلة معها هذه الرؤوس، لكن بالتدقيق بالمصادر يبدو أن الرؤوس أرسلت كما ذكرت في المرحلة الثانية بعد إرسال الرأس الشريف وقبل موكب السبايا، ثم عندما وصل موكب السبايا إلى قريب الكوفة، عندما وصل إلى الكوفة جيء بالرؤوس وضمت، يعني صار الموكب واحد. لعله في هذا المجال وقبل الدخول إلى مجلس ابن زياد والاجتماع فيه كان كل قبيلة معها مع وفدها وموكبها الرؤوس اللي تعتبر إلها، يعني اللي قتلوا أصحاب هذه الرؤوس هم من هذه العشيرة. فكل قبيلة طبعا الأهداف السياسية للنظام أهداف تصب في مسألة زيادة شلل الإرادي عند الكوفيين وتعميق التخاذل فيهم، وهذا له علاقة بأصل الخطة التي كان قد وضعها معاوية أنه إذا تحرك الحسين مضمون كلامه يكفيك أهل العراق اللي واجهوا أباه وأخاه، يعني إظهار أن الذين قتلوا هم هؤلاء والنظام ما له علاقة. ولذلك يكثر في كلام يزيد أنه يلوم ابن زياد، هذا بالعلن، لكن بالسر يمدح ابن زياد ويثني عليه كثيرا وقال في ذلك شعرا. وحتى ابن زياد بعد ما رجع عمر ابن سعد من كربلاء، ابن زياد طلب منه الكتاب اللي بعث له إياه، عطاه إياه لقتال الإمام الحسين سلام الله عليه وقتله. طلبوا منه قال له: لقد نصحتك نصيحة لو ناصحها لمدري مين كان قبلها مني، أنت ما قبلته. المهم قال له: بدك تعتذر في ابن زياد، بيقول ابن سعد: تريد أن تعتذر به عند عجائز قريش؟ يعني عارف ابن زياد أنه هذا رح يعمل مشكلة ضده عند قريش وعند المسلمين عموما، وما أعطى الكتاب، لكن حاول أن يأخذ، يعني حاول النظام بأي شكل أن يتخلص من أي تهمة بأنه هو اللي قتله ووصل الأمور لهون، وإنما صارت المسألة وشو بدنا نسوي. البلاذري تقدم معنا أنه وفاته سنة 297، يعني بآخر القرن الثالث، هو أول من يتكلم بحسب ما رأيت من مصادر عن أن الرأس كان في بيت خولي، ومرته اعترضت عليه، مرته النوار أيضا موجود اسمها بنفس الشيء بالطبري. يقول: وبعث عمر، يعني عمر بن سعد، برأس الحسين من يومه مع خولي ابن يزيد الأصبحي من حمير، قبيلة حمير، وحميد ابن مسلم الأزدي إلى ابن زياد. طبعا اني بتعمدوا بإرسال الرأس مع الشخصين، متعمدين انه حمير يعني اليمنيين قبائل متعددة في الكوفة، والأزد أيضا قوة ضاربة بقصة عبد الله ابن عفيف الأزدي، بيجي معنا إن شاء الله أنه كان في الكوفة 700 مقاتل من الأزد اللي كانوا حاضرين وقتها، 700 مقاتل من الأزد. فإذا إرسال الرأس الشريف مع اثنين إلهم هالخصوصية، أنه واحد من حمير وواحد من الأزد، له هدفه، بالإضافة إلى أنه خولي هو اللي مر كلام أنه هو اللي احتز الرأس الشريف، فأقبل به، جاء بالرأس ليلا لأنه طلعوا عصر عاشوراء من كربلاء، والمسافة حوالي 80 كيلومتر، نقول هلأ على طريق الزفت، نقول مثلا طريق الخط الناري، أنه بس المهم مسافة كبيرة. وصلوا بوقت متأخر بالليل فوجداه، طبعا هون يعني أنا عم بستعرض الوقائع، لكن الدروس والعبر والأمور المجي اللي تحز بالنفس، أنه رأى سيد الشهداء سلام الله عليه على جناح السرعة في ظلام الليل ومن مكان. الخصوصيات خليها لبعد، يعني بيجوا باب القصر مسكر، يعني بدنا نظل بجو عرض الوقائع، لكن هذا منجم لمجالس تعزية كثيرة وقصائد كثيرة ودروس وعبر. المهم وجد باب القصر مغلقا، فأتى خولي به منزله فوضعه تحت إجانة في منزله، مثل لكن يعني إناء مدور تغسل فيه الثياب وفاضي محطوط بالدار برا مثلا بهالمكان، فحط الرأس تحته تحت إجانة في منزله. وكان في منزله امرأة يقال لها النوار بنت مالك الحضرمي، يعني يمنية. بدنا نخلي بالنا انه الصراع بين رسول الله صلى الله عليه وآله واهل البيت من جهة، واعدائهم الانقلاب على الاعقاب وآل ابي سفيان وحيثيتهم، قريش اصطفت ضد رسول الله، قريش والعرب غير اليمنيين اصطفوا عموما ضد رسول الله، قبائل اليمن من الأول هن من أنصار الله ورسوله وأمير المؤمنين. الأمير عليه السلام أيضا تكرر إرسال النبي صلى الله عليه وآله له إلى اليمن، يعني في تأسيس من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قبائل اليمنية، لكن في امتياز لقبيلة همدان، لذلك الشعر المنسوب للأمير عليه السلام: فلو كنت بوابا على بابي جنة لقلت لهمدان ادخلوا بسلام. هذا الصراع اليوم بين يهود الحجاز واليمن هذا له جذور، طبعا مع أن يهود الحجاز ليسوا عربا، لكن نفس المشروع الأموي، نفس المشروع الأموي، يعني ليسوا عربا، مش أنه والله كلمة هيك أنه جزافا، لما منشوف أنه أول رئيس لدولة ما يسمى بإسرائيل، أنا سابقا قلت اسمه رئيف السيفي بس صحيح إسحاق السيفي، بيقول الوهابيون كلهم يهود ويقيمون سرا طقوس الديانة اليهودية. فالمهم أنه المشروع واحد. هذه المرأة الحضرمية قالت له لزوجها: ما الخبر؟ قال جئت بغنى الدهر. شوفوا هالنمط من الفهم، مر معنى أنه واحد إما أن يقدم رأسه للدفاع عن إمامه لأنه إمامه يمثل الحق والعقيدة، أو أنه يقدم رأس إمامه لأجل خصوصياته، حتى هذا بيفهم جئت بغنى الدهر. هذا رأس الحسين معك في الدار، هو عم بيقول لمرته. فقالت ويلك جاء الناس بالفضة والذهب. مش بعيد كتير هي عنه يعني، بس انه بالنتيجة في عنده حب لأهل البيت. جاء الناس بالفضة والذهب وجئت برأس الحسين ابن بنت رسول الله، والله لا يجمع رأسي ورأسك شيء أبدا. لحد هون ما في عنا نور ساطع، مش هيك؟ خلينا نشوف الطبري شو بيقول. الطبري يضيف تفاصيل وافي، عبارته هكذا: وما هو إلا أن قتل الحسين، يعني بالمعركة قتل سلام الله عليه، فسرح برأسه من يومه ذلك مع خولي ابن يزيد وحميد ابن مسلم الأزدي إلى عبيد الله بن زياد، فأقبل به خولي فأراد القصر فوجد باب القصر مغلقا، فأتى منزله فوضعه تحت إجانة في منزله وله امرأتان. من التفصيل أنه هذا خولي عنده نسوان تنتين، واحدة منهم الحضرمي، هذه موالي هذيك مش موالي، وله امرأتان، امرأة من بني أسد والأخرى من الحضرميين يقال لها النوار ابنة مالك ابن عقرب، وكانت تلك الليلة ليلة الحضرمية. قال هشام: فحدثني أبي عن النوار، يعني هذه الرواية اللي عم ينقل عن المرأة، عن مرأة خولي نفس المرأة. فحدثني أبي عن النوار بنت مالك قالت: أقبل خولي برأس الحسين فوضعه تحت إجانة. أنا قلت لكم سابقا أنه الطبري نقل مقتل أبي مخنف. مقتل أبي مخنف بتميز أنه سوالف الكوفيين بعد كربلاء بعد عاشوراء قدر يوصلها، يعني هو كان يسمع من الأشخاص اللي شاركوا بهالمجالس وكان هو شارك بهالمجالس. تقول: أقبل خولي برأس الحسين فوضعه تحت إجانة في الدار، ثم دخل البيت فآوى إلى فراشه فقلت له ما الخبر، أو أوى إلى فراشه قلت له ما الخبر ما عندك، قال: جئتك بغنى الدهر، هذا رأس الحسين معك في الدار. قالت: فقلت ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجئت برأس ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبدا. قالت: فقمت من فراشي فخرجت إلى الدار فدعا الأسدية فأدخلها إليه وجلست أنظر. قالت: فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة، ورأيت طيرا بيضا ترفرف حولها، حول الإجانة. قال: فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد. إذن أصل أنه امرأة خولي رأت عمودا من نور ساطع، هذا موجود بتاريخ الطبري بهذه الصراحة وبهذا الوضوح. في عنا بمصادر أخرى ما نقلته أني، من جملتها مثلا مدينة المعارز، عنا تفاصيل أكثر أنه الملائكة ومن إجا خصوصيات، سمعت كلام أنه مثلا حدا من أهل البيت عليه السلام موجود. لو فرضنا أنه ما عنا إلا هالمقدار هذا، خلينا نفكر بما يلي: أنه إذا كانت أم الشهيد أب الشهيد قادرين يوصلوا للمكان اللي رأس الشهيد موجود فيه، يقر لهم قرار دون أن يصلوا أن يكونوا إخوة الشهيد اللي قادرين يوصلوا، إذا بيعرفوا أنه مثلا ابنهم استشهد هلأ شهيد من شهداء المقاومة الإسلامية أعزها الله، يجي خبر لأهله أنه استشهد لكن قطعوا راسه وأخذوه على المكان الفلاني، هلأ راسه هونك، شو بقوله؟ بقوله هلأ بدنا نروح، صح ولا لا؟ إذا أدري. طيب النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت مش مرتبتهم أعظم من مرتبة الشهداء؟ يعني الشهيد ما بصير شهيد إلا بالاعتقاد بهم. طيب فإني عارفين وقادرين يروحوا، ليش ما بيروحوا؟ كيف يمكن أن نفصل بين هذا النور وبين علاقة هذا المشهد هذا الجو برسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل البيت عليهم السلام. فلو فرضنا أن واحد ملأ بالنص التاريخي كلام ينسب إلى رسول الله كلام ينسب إلى أهل البيت وإجا قال هيك قال قالت النوار بنت مالك أنها رأت عمودا من نور يسطع. هذا النور شو ممكن يكون؟ وحكى بالطريقة اللي أنا حكيتها هلأ، هو ما عم يكذب وما عم يبعد عن الحقيقة، شيء طبيعي جدا. أما أن يتعامل مع أصل المسألة بمجرد أن ترى الجرعة الغيبية ارتفعت شوي بتتحرك لوثة الغزو الثقافي اليهودي الأموي، وأنه هاي الأمور يا شيخ كلها غلو ومبالغات وشو بدنا فيها، وخلي مجالس التعزية تتنزع عن هالأمور. أنتوا لازم تنزهوا عقولكم عن هذا التكرم والدنس الأموي الشيطاني المادي اللي ما له علاقة بأجواء الإيمان بالغيب. طيب ابن شهراشوب متوفى سنة 588، قلت لكم من كبار علمائنا، عنده كتاب شهير مناقب آل أبي طالب. في مقدمة الكتاب يتحدث عن تدقيقه في الأسانيد، لكن هو حذفها اختصارا بس هو دقق بالأسانيد. ابن شهراشوب يقول، هو بينقل عن مصدرين، عن تاريخ البلاذري اللي مر معنا والطبري أول شيء بينقل، ثم بعدين بضيف أمور تانية. عادك أنا عاد الإضافة نقلت هذا النص. أول شيء بينقل عن البلاذري والطبري أن الحضرمية امرأة خولي ابن يزيد الأصبحي قالت وضع خولي رأس الحسين تحت إجانة في الدار، فوالله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الإجانة ورأيت طيرا يرفرف حولها. الإضافة شو هي اللي أنا لأجلها ذكرت كلام ابن شهراشوب؟ الإضافة فيها كلام عن تكلم رأس الإمام الحسين عليه السلام في عدة مواطن. هذا موضوع يثير غرابة هول اللي بيدعوا العقلني بيدعوا الحدثوية، بيثير الغرابة. رأسه بيحكي هلأ، مش موضوع يعني بالحديث هون كلام الرأس، لأنه تكلم الرأس الشريف في سبعة مواطن، وعلماءنا متبعينها ممن كتب في ذلك بشكل واضح الشهيد السيد محمد صادق الصدر رضوان الله تعالى عليه، بيذكروا المواطن السبعة كلها. ألا ابن شهراشوب رح يذكر لنا بعض هذه المواطن. أول موطن بيقول بالصيارفة، عبارة هيك: روى أبو مخنف عن الشعبي أنه صلب رأس الحسين بالصيارفة في الكوفة. هذا راح لكم وين الصيارفة. فتنحنح الرأس وقرأ سورة الكهف إلى قوله إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. حدث أثار، حدث تعاض، بيقول فلم يزدهم إلا ضلالا. طيب وين هي منطقة الصيارفة؟ هذا البنك المركزي اللي كان بوقتها هناك اللي يمول الصيارفة، كانوا يهود ونصارى، وكان مركزهم بين مسجد الكوفي ومسجد السهل. المنطقة منطقة الصيارفة. الصيارفة منين؟ بالأصل كانوا بالحيرة، لأنه أيام المناذرة والأكاسرة، وكان أنه منطقة الحيرة فيها نصارى كثير وفيها يهود، والحركة المالية مرتبطة باليهود، بتعرفوا الأمر الطبيعي. فالمهم كان الصيارفة كما مر معنا يمولون الوالي لما بده يواجه، مثلا ابن زياد بده يواجه نهضة السيد الشهداء سلام الله عليه وتفاعلاتها، إلى أن تجي الأموال من المركز، شو بده يسوي؟ ياخذ أموال من الصيارف، يعني هن كانوا يدينوا النظام. هاي المنطقة إذن كان لها دور أساسي بحركة بني أمية في مواجهة الإمام الحسين سلام الله عليه، والسورة اللي نقاها للإمام سلام الله عليه إلى علاقة بالنصارى إنهم فتية، عم يحكي عن أهل الكهف لأنه وقفوا ضد التحريف اللي دخل على المسيحية، فقرأ السورة إلى قولها من أولها. عادة في عنا نصوص كثيرة إنه سمعوه عم يقرأ آية من سورة الكهف، لكن هون ابن شهرشوب إذا النص عم بيقول قرأ سورة الكهف إلى قوله إنهم فتية آمنوا بربهم. ثم يكمل ابن شهرشوب يقول وفي أثر، يعني وفي رواية أو في خبر مأثور، أنهم لما صلبوا رأسه على الشجرة، هذا تفصيل جديد إنه الرأس صلب أيضا، رح يجي معنا أنه الرأس دير به في سكك الكوفة وقبائلها، بس بالإضافة لهذا أنه صلب الرأس. وفي أثر أنهم لما صلبوا رأسه على الشجرة سمع منه وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وسمع أيضا صوته بدمشق يقول لا قوة إلا بالله، وسمع أيضا يقرأ إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقال زيد بن أرقم أمرك أعجب يا ابن رسول الله. قلت هذا موضوع مستقل الآن الحديث عن الرأس الشريف، لكن لا بأس من إشارة أنه الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة لأي فقيه بده يستنبط بحط كتابه قدامه بيستنبط، ومحترم عن جميع العلماء، عنده كتاب تاني اسمه هداية الأمة إلى أحكام الأئمة، في هذا الكتاب يذكر تكلم عفوا، وعنده أيضا كتاب آخر غير هداية، عنده كتاب عن الرجعة، كتاب مهم في إثبات الرجعة، في كتابه عن الرجعة يقول من الأدلة على الرجعة أن الشيخ المفيد أورد، الآن رح يجينا كلام الشيخ المفيد، أورد أنه رأس الإمام الحسين عليه السلام تكلم ورجوع الروح للجسد كله أسهل من رجوع الروح للرأس وحده، يعني هذا أيضا بدل أن ما دام ممكن ترجع الروح، الرجعة شوية رجعة روح، أنه بيرجعوا الروح بترجع على الجسد وبيرجعوا هولي أرواحهم وأجسادهم، طيب لما ترجع الروح للجسد كله هذا أكثر غرابة، والله الأكثر غرابة أنه ترجع الروح للرأس كله ويحكي الرأس، هذا أكثر غرابة. هذا الفقيه الجليل لمنطق ومنطق العقل السليم، منطق الإمام بالغيب، هيك بيتعامل مع قصة تكلم الرأس الشريف. وشوف هلا كيف بتلاقي فيه مشايخ ودكاترة ومكاترة وإلى آخره، وأنه شو هالخرافات، شو هالخزعبلات، وكل شو المقياس، شو الدليل عندهم، استقراب واستغراب، بس أنه بيستغرب هالشغلة وهذه الشغلة بيستغربها، بمجرد أن نصل إلى جرعة غيبية زايدة قطعا هؤلاء لا يمكنهم أن يؤمنوا بما في القرآن، لمن بيقروا أنه نملة حكت وهدهد قام بعملية أمنية معقدة جداً وما تأثر بالجانب المادي، التقدم التقني اللي شافوا عندهم، إني وجدت امرأة تملكهم أوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس، يعني شاف عندهم عظيم تقدم عرش عظيم إلى آخره، لكن فساد العقيدة ظل هو البارز عنده، مش مثل واحد اللي بيروح على الغرب بيرجع ناسي كل شيء، وهؤلاء متحضرين هن شايفين حضارتهم باليمن، شايفين هاي الأطفال الكوليرا غيرهم، مين وراها، وراء أمريكا وأوروبا والغرب الدرجة الأولى، هن اللي محرضين آل سعود، صح آل سعود عم بمولوا بس عم بمولوا حركة أمريكا وغيرها، وهلأ للضرورة أنه حتى يستروا بعض سوءتهم إذا أمكن خلوا الأمم المتحدة تدين آل سعود بقتلهم الأطفال باليمن، وخير إن شاء الله إداني والسلام، بس حتى الناس يقولوا أنه والله أمريكا هي مع حقوق الإنسان. المهم برجع لمسألة الرأس الشريف، الرأس الشريف يدار به في سكك الكوفة، أصل قتل الإمام الحسين سلام الله عليه طيب يعني تحريض الناس وخرجوا لقتل الإمام الحسين، في مشكلة، مشكلة عقائدية، مشكلة إنسانية، مشكلة نفسية بشرية، في شيء يعني. هذا الانقلاب على الأعقاب العجيب اللي قلت لكم، سنة 17 للهجرة تأسست الكوفة، من سنة 17 ل 61 لأول 61 هذا الانقلاب على الأعقاب الهائل. مش بس قتل الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء، غير إدخال الرأس الشريف إلى الكوفة، شيء تاني يعني. أصلاً مفترض أنه دخول الرأس إلى الكوفة بالوضع الطبيعي بيسوي خضة كبيرة، يعني تنتقض الأمور على ابن زياد ولا يبقى له مجال للبقاء، هي المفرد شيء طبيعي، خصوصا وأنه هلأ بيجينا بالحديث عن السبايا أما الليلة أو لاحقا إذا قدر الله، أنه كانوا كلنا عم يبكوا ومتعاطفين مع أهل البيت. الكوفة التي أصلا انتقل إليها أمير المؤمنين سلام الله عليه لمثل هذه الأمور، لمثل هذه الأحداث، كيف لو مش منتقل الأمير إلى الكوفة؟ لما صار الأمير عليه السلام بده ينتقل من المدينة إلى الكوفة، جاءه الصحابي قالوا يا أمير المؤمنين هذه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أنه ما تتركها. فقال عليه السلام إن لأهل الشام وثبة وأريد أن أكون قريبا منهم، فانتقل على الكوفة ومهد هالتمهيد كله وقتل من قتل بالحروب المختلفة، وكانت النتيجة هذا أنه رأس الإمام حسين عليه السلام يدخل إلى الكوفة ولا يتحرك ساكن. هلأ بيجينا بعدان أنه في صوت وحيد، شهيد عبد الله ابن عفيف الأزدي ارتفع، ورح يجينا أنه أيضا جماعة من الأزد قاتلوا عنه واستشهد اثنين منهم سمينهم بالأسماء، بس اللي على السطح فيه أنه بس واحد اتحرك، واللي استشهدوا لأنه ابن زياد أرسل لاعتقال عبد الله ابن عفيف، فدافعوا هني عن أنه يعني ما بعرف شو النية، إن شاء الله يكون عملهم مقبول، ممكن دافعوا عن حي الأزد شو بعرفنا. قال أبو مخنف هذا نص الطبري: ثم إن عبيد الله بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة فجعل يدار به بالكوفة، يعني محطوط على خشبة، نصبه محطوط على رمح على شيء موجود بمكان وداره بالكوفة. ورح يجينا هلا انه لما خلصوا نصب في باب قصر الإمارة ثم سرح به الى الشام. فاذا في وصول الرأس الشريف الى الكوفة ثم داروا بالرأس في سكك الكوفة، انتبهوا وقبائلها هون اكثر يعني، مرة هن مرئين ب سكك بمعنى الأزقة الشوارع، مرة مرئين بالشوارع، مرة لا مستهدفين قبيلة، مثلا قبيلة كندة كانت بالمكان الفلاني، حي كندة إلى الآن معروف بهالاسم حي كندة، أنه عم بروحوا لهونيك. ليش رايحين؟ جايبين الرأس الشريف ليدار به في منطقة كندة وفي منطقة مذحج وفي منطقة الأزد وفي منطقة، اللي قلت انه تعمد الاذلال وتعميق الشلل الارادي. ابن الاثير في كتاب الكامل يقول: وامر ابن زياد، الطبري مثل ما شفتوا كلام مختصر، وامر ابن زياد برأس الحسين فطيف به في الكوفة، وكان رأسه اول رأس حمل في الاسلام على خشبة، في قول: والصحيح ان اول رأس حمل في الاسلام رأس عمرو بن الحمق، هذا الصحابي الجليل اللي الأمير عليه السلام حدث عن شهادته وقتل في الموصل، ومر معنا بكتاب الإمام الحسين عليه السلام إلى معاوية: ألست ولست قاتل عمرو بن الحمق، والتفصيل ومر معنا سيرته رضوان الله عليه. طيب هذا كلام الطبري وكلام ابن الأثير في الكامل عن حمل الرأس الشريف وطيف به في الكوفة. الشيخ المفيد في كتاب الإرشاد يقول: ولما أصبح عبيد الله بن زياد بعث برأس الحسين عليه السلام فدير به في سكك الكوفة كلها وقبائله. فروي عن زيد بن أرقم أنه قال: مر به وهو على رمح وأنا في غرفة، مرئين بالشارع وهو بغرفة على جنب الطريق، فلما حاذاني كأنه غرفة مرتفعة وكأنه في نص أنا شايفه ما متذكر مصدره أنه علية، أنه أصلا هي كلمة غرفة باللغة العربية منشوف أنه المكان العالي، مش غرفة أي غرفة عادية حسب ما يستعمل الآن، مش هيك كلمة غرفة، لأنه غرف من فوقها غرف، لما منلاحظ التفسير منشوف أنه باللغة الغرفة مكان عالي. فبيقول: وأنا في غرفة فلما حاذاني، حاملين الرأس على الرمح مثلا أو على خشبي، فصار الرأس عسويته، سمعته يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقف، قف يعني وقف، فقف والله شعري وناديت: رأسك والله يا ابن رسول الله أعجب وأعجب. شيخ المفيد اللي بمحص الروايات تمحيص عجيب لما يذكرها لما بيختارها. ثم يقول، هذا أيضا مفجع: ولما فرغ القوم من التطواف به بالكوفة ردوه إلى باب القصر. من وين الانطلاق؟ من باب القصر والرجوع لباب هذا باب القصر مقصود الموقف، يعني أنه واحد بده يتباهى بنصره وبده يذل الآخرين، مش أنه والله مخلين الرأس بمكان جوا مثلا، لا لا أمام الناس. ردوه إلى باب القصر، فدفعه ابن زياد إلى زحر بن قيس ودفع إليه رؤوس أصحابه وسرحه إلى يزيد بن معاوية عليهم لعائن الله ولعنة اللاعنين. هذه عبارات الشيخ المفيد في السماوات والأراضين. وأنفذ معه أبا بردة بن عوف الأزدي وطارق بن أبي ظبيان في جماعة، تبوا لهم كم كلمة، في جماعة من أهل الكوفة. إذن لما بعض مرات منقول في نص بيقلنا أنه عزرة ابن قيس كان، شبث ابن ربعي كان، فلان كان، وشبث ابن ربع اللي هو كان بصفين قائد الميمن وإلى آخره وتندم بكربلة لكن بعدان راح، لما منلاقي نص بيقول هيك وأماكن تاني ما منلاقي أسماءهم، نرجع لنص الشيخ المفيد بيقول في جماعة من أهل الكوفة، يعني رئيس الوفد فلان، لكن الموجودين الكواع، في عدد من الكواع، لأنه بالتالي الأمر مفصلي بالنسبة لبني أمية، يعتبروا أنه خلص اليوم استقرت الإمبراطورية الأموية وخلصنا من تهديد رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وعليه. طيب أحد علمائنا الأجلاء الإربلي في كتاب كشف الغم عباراته نفس عبارات الشيخ المفيد في بداية النص المتقدم، لكن ما نقلها عن الشيخ المفيد فلعله نقلها عن مصدر آخر. بيقول نفس الكلام نفس المضمون ما بدي أعيده عن زيد بن أرقم، مر به وهو على هم في إضافة على رمح، فروي عن زيد بن أرقم أنه قال: مر به علي وهو على رمح وأنا في غرفة لي، فلما حاذاني سمعته يقرأ: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فقف والله شعري. فإذا مش كلام نفس الشيخ، نفس كلام الشيخ المفيد، في قصة الرمح فرق، ولذلك بيقوى احتمال انه يكون نقل الاربلي من مصدر اخر. طيب اذا اردنا ان نعرف التسلسل، تسلسل الوقائع، يعني ايمتى الراس دير به في الكوفة، تسلسل اورده السيد ابن طاووس تحدث عنه في اللهوف، ويظهر منه التسلسل التالي: دخول السبايا الى مجلس ابن زياد، انزال اهل البيت في دار جنب مسجد الكوفة. يعني دخلوا السبايا الى مجلس ابن زياد وصار الكلام مع السيدة زينب سلام الله عليه او الامام السجاد سلام الله عليه، واراد ان يقتل الامام السجاد ودافعت عنه السيدة زينب، فبهت من طريقة دفاعها عنه سلام الله عليهما عليها وعلى امام زمانها. فيما بعد نقلوا الى دار في جنب مسجد الكوفة. هذا الدار لما بنسمع مجالس العزاء لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة فإنهن سبين كما سبينا، هذا لحاله مجلس تعزية، ويقرأ عليه مجلس تعزية 100 مجلس تعزية، يعني إنه واحد العمر ينفد ولا ينفد التفجع في قلبه لأجل هذا الكلام فقط، إنه السيدة سلام الله عليها عم تشوف إنه كيف إجوا العشائر، وهذا الكلام صحيح اللي بسمعه مجالس العزاء، تيجي العشيرة الفلانية إنه في مرت هذا الشهيد بكربلاء من عشيرتها يقولوا أعطونا بنتنا، بياخذوا العشيرة الفلانية كذا، الحسن المثنى ابن الإمام الحسن سلام الله عليه كان جريح قطعت يده، أمه من فزارة فجاء أسماء ابن خارج الفزاري وأخذه، لكن الإمام السجاد السيدة زينب أهل البيت البقيمة في حدا إنه يدافع عنهم، هذا لحاله هذا أيضا مجلس عزاء وملحمة. فيها الجو السيدة زينب عليه السلام تقول لا يدخلن علينا، لا تدخلن علينا عربية إلا أم ولد أو مملوكة فإنهن سبينا كما سبينا. لما في هيك نص بده ينتبه طبعا قارئ العزاء أنه بوضوح يفرق بين الشيء الموجود وبين لسان الحال، وكأني مش انه والله يقرا شعر شعبي وكانه قالت سيده زينب كذا، لا ما بصير قالت كذا، ما قالت كذا، بدي اقول كاني بلسان الحال بها، شيء طبيعي جدا بهالوضع هذا، هذا بده يحكي، مش انه كلمه كاني تمرق وما يلتفتوا للموجودين، لانه بعدين بتتربى الاجيال على كاني، بده يحكي بوضوح. مثلا السيده ليلى ام مولانا علي الاكبر سلام الله عليه مشتبت انه كانت في كربلاء، ممكن واحد يقول كأني بليلى تقول كذا، كأني بتمرق كلمة، او يقول مثلا على فرض وجودها هيك يعني كلمة عابرة ويحكي له شي نص ساعة، لا بدي يقول بشكل واضح انه انتبهوا لم يثبت ان ام علي الاكبر كانت في كربلاء، واضح لم يثبت انها كانت في كربلاء، لكن على فرض انه موجودة او مش موجودة عرفت بشهادة ابنها او شاف ابنها بده يروح مثلا يرجع على شو لسان حالها، انتبهوا ايها الاعزاء انا عم اقول بلسان الحال، ويقرأ اللي بده يقرأ بشكل واضح جدا حتى نجتنب محذور الكذب. واما انه ما يقرأ شيء، لا هذا الامر يعني، وان كان بعض كبار علمائنا الشهيد مطهري بيقول نذر علي لإن عادوا وإن رجعوا لأزرعن طريق الطف ريحانة، ما لازم نقرأ لأنه هذا طلع معه بالتحقيق العلمي، هو هذا البيت لمجنون ليلى، وبالأصل الشعر بلاد التفتي بلاد ليلى، صح مولانا، بس مع ذلك إذا واحد وضح قال أبدا مش ثابت أنه كانت ليلى، بس أريد أن أتمثل بهذا البيت وأقول نذر علي لإن عاد، أقول بلسان حالها، شيء طبيعي جدا. الشهيد الصدر رضوان الله عليه أنا سامع منه على الأكثر أو أنه نقلا عنه بيقول كربلاء أمور كربلاء ليست مبنية على المقاييس العقلية الدقيقة، مش عاطفي. يعني هلأ مثلا أم يستشهد ابنها، تجي بدأ تندبه، كيف تندبه؟ أحيانا بتقله تروح لعنده على القبر بتقله يا ابني جبت لك الأكل اللي بتحبها. نحن منقول شو هالخرافات وشو أمور عاطفية يعبر عنها بأشكال مختلفة، بس المهم يكون واضح أنه مش عم بيقول من عنده، مش عم بيقول حصل كذا، مش عم بيقول حصل كذا، عم بيقول أنه تحدث البعض عن هذا الأمر ولم يثبت تاريخيا، لكن نحن بدنا نستوحي مثلا الخصوصيات الفلانية. بعد إنزالهم في بيته وكلام السيدة زينب عليه السلام لا تدخلن علينا عربية، كان الطواف برأس سيد الشهداء عليه السلام في سكك الكوفة، ثم جاء الاجتماع العام في المسجد، وتصدى عبد الله ابن عفيف الأزدي للطاغية ابن زياد. يعني وصل الرأس الشريف على الكوفة ليلة 11، الظاهر أنه كان منصوب بهالفترة بالكوفة، يعني لوصول السبايا لأنه طلعوا 12 وصول تأخر. فيبدو من نص السيد ابن طاووس أنه طيفة بالرأس بعد وصول السبايا وبعد دخول مجلس ابن زياد. طيب قبلها شو؟ قبلها ممكن هذا النص اللي مر معنا من المناقب أنه كان منصوب، لأنه ما بيبادر النظام للدوران بالرأس الشريف بالكوفي قبل ما يتأكد من الوضع الأمني. النظام ما بيخاطر أنه والله ممكن يمر بعشيري فلاني أنه هذا تحدي إلنا وكذا ونقلب الوضع على ابن زياد. فطبيعي بده يوم ونص يومين حتى يشوف الوضع. يعني هو قصة معقل والشهيدان ابن عروي كان عارف فيه فترة وظل متريث، ومع ذلك لما شهيدان ابن عروي واجهوا وانه الحق بالشام فكر انه يعني انه المعادلة موازين القوى كانت مش لمصلحته. فاذا بحسب نص سيد ابن طاووس التسلسل هكذا: الاجتماع العام في المسجد، اجا بالليل كأنه بالليل اللي قبله في عنا الطواف برأس سيد الشهداء سلام الله عليه. النص السيد طويل بس بذكره باختصار. أول شيء بيحكي عن أنه الإمام السجاد عليه السلام قال أبي القتل تهددني، بعد المجريات اللي صارت بمجلس ابن زياد. ثم أمر ابن زياد بعلي بن الحسين عليه السلام وأهله فحملوا إلى دار جنب المسجد الأعظم. هذا بدل أنه الحمل إلى دار جنب المسجد بعد هذا المجلس. فقالت زينب كذا: ثم أمر ابن زياد برأس الحسين عليه السلام فطيف به في سكك الكوفة، ويحق لي أن أتمثل هنا بأبيات لبعض ذوي العقول يرثي بها قتيلا من آل الرسول وصل سيد الشهداء: رأس ابن بنت محمد ووصيه للناظرين على قناة يرفعوا. هلأ بيقرأنا ياها مولانا الشيخ علي تكون مؤثرة أكثر. قال الراوي: ثم إن ابن زياد صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: هون تصدى مين؟ الشهيد عبد الله بن عفيف الأزدي، اللي إن شاء الله بيجينا حديث حوله بالتفصيل. بيختم بنص أنه ابن الجوزي عالم سني، ابن الجوزي بيتحدث عن نصب الرؤوس كلها في الكوفة مش بس رأس سيد الشهداء. طبيعي لما بينصبوا رأس الإمام الحسين مش راح يخلوا احترام لحدا. يقول ابن الجوزي: وذكر ابن سعد في الطبقات. أنا يعني بالبحث المستعجل ما لقيت هذا الكلام بالطبقات. فبيقول: ذكر ابن سعد في الطبقات قالت مرجانة أم ابن زياد لابنها: يا خبيث، قتلت ابن رسول الله، والله لا ترى الجنة أبدا. ثم إن ابن زياد نصب الرؤوس كلها بالكوفة على الخشب، وكانت زيادة على 70 رأسا، وهي أول رؤوس نصبت في الإسلام بعد رأس مسلم ابن عقيل بالكوفة. يعني إذن أول رأس نصب في الإسلام هو رأس مسلم بن عقيل. رأس عمرو بن الحمق هو حمل نقل، هون أول رأس صلب نصب يعني رفعوه على رمح أو على خشبة أو على شيء، نصبوه بمعنى يعني للإذلال كما ذكرت والتشهير. اللهم من علينا بصدق الولاية، أرض عنا إمام زماننا أرواحنا فداء، اجعلنا من القائمين بواجب تعزية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، وليشملنا رضا من يرضى الله سبحانه وتعالى لرضاها. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي كما وصفه الإمام الخامنئي دام ظله، وإلى أرواح شهداء الإسلام جميعا خصوصا من ذكرنا في البداية وأمواتنا، بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم. إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد.